بعد الغروب. كان آخر عهدي بالقرية التي قضيت فيها صباي وصدرا من شبابي فجرا لا أنساه. كنا في أخريات أكتوبر في وقت يتوازن فيه الصيف والشتاء ويعتدل الصبح والمساء ويتلفع جو القرى مع كل فجر بملاءة كثيفة من الضباب تنام تحتها الحقول والأكواخ وكل شيء إلا نسمات الصحر. لم يكن هذا الجمال الشهي ليملأ نفسي أو ينفذ إلى قلبي على فرط حبي لهذا الجمال، لأنني كنت ذاهلا عن كل شيء. أنا نصف نائم فقد نهضت من الفراش عجلان لأدرك قطارا يأتي مع الفجر، وكأنني نصف سكران لأن حرقة وداع أمي لا يزال دوارها آخذا برأسي، وما ودعتها قط وأنا مسافر إلا تركت على ظهري يمناها دمعة وقبلة. ولم يكف ذهني وأنا في طريقي إلى المحط عن استحضار صورتها تحت نور مصباح ريفي ساذج خرجوا به ورائي لينير الطريق في الحارة. وكنت راكبا حمارا هزيلا أنف الزمان من منظره، فلم يكتسح مع ما اكتسح من ثروة أبي، لا يفتر عن الزحير وهو سائر يراسل أنينه وقع حوافره على التراب فتتألف منهما نغمات حزينة، وإذا تحركت على برزعته تململ ظهره لما به من جروح. لذلك كنت جامدا في ركوبي كأنني تمثال، وملقيا بما بقي من خاطري لأنبهه إلى عثرات هذا الطريق الزراعي الضيق. كل شيء من حولي كاسف متخاذل، الخواطر في رأسي سريعة الدوران تنتهي حيث تبدأ كأنها تيار كهربة يجري في حلقة جوفاء. ويسعى من ورائي على كره مني أخ لا يزال غلاما في الثالثة عشرة، اغتصبناه من النوم ليؤنس وحشتي في طريقي إلى محط سكة الحديد الذي يبعد عن القرية مسيرة نصف ساعة، ثم ليعود بالحمار الذي تمنيت أن لو أعطاه الله من القوة ما يحمل به شخصين، ولكنه كان ضائقا بحملي وأنا وحدي، ولم يرضى هذا الأخ العنيد أن نتناوب الركوب ونقتسم الطريق. لم يكلم أحدنا أخاه بشيء، كأنما سرت في نفوسنا هجعة السحر على أنني كنت مشغولا بنفسي عن كل ما حولي، فلم يثرب إلي رشدي إلا حينما أحسست أن الحمار يجاهد بي جهادا شاقا صاعدا مرتفعا من الأرض يؤذن بوصوله إلى سكة الحديد، فسارعت بالنزول إشفاقا عليه. وهكذا نفس الإنسان لا يفارقها شيطان الجبروت ولا تصفو من شوائب القسوة حتى تطهرها الهموم والآلام، فتشفق لا على الإنسان وحده بل إنها لا تحنو على الحيوان. وقفل أخي راجعا بعد أن طبعت على جبينه قبلة وأتبعته بصري تحت جنح الليل المولي حتى اختفى عني بياض جلبابه، وأحسست شيئا من الراحة في هذا السكون الذي لا تشوبه حركة إلا ما تسمع من خشخشة أوراق الذرة كما تتلاقى السيوف، ولست أدري مصدرا لراحتي هذه، لعله من دمعة ذرفتها على بؤسي ويأسي وأنا في فضاء طليق لا يعكره إنسان، أو لعله راجع إلى خلائي بنفسي وقد عودتني دائما أن تهدأ من غليانها إذا ما انتابها كرب، ففررت بها عن الناس. وجعلت أفكر في هذا الكون الهاجع وما يرفرف فوقه من راحة وسكينة، ثم ماذا سيكون فيه بعد ساعات حين يسترد النوم سلطانه فتدور رحى الجهاد مع الشمس ويتزاحم الأحياء على المآرب. اتخذت حقيبة سفري مقعدا جلست عليه بحذر لأنها لم تكن متينة، ولم يكن في هذا المحط الجديد كرسي يستريح عليه المسافر، وكنت متجها ببصري نحو الشمال مرتقبا وصول القطار الذي سيقلني إلى القاهرة. ونفذت أنداء الخريف من نسيج حلة الخفيفة إلى بدن الناحل فأحسست بردها، لذلك آثرت أن أقطع الوقت جيئة وذهوبا على ممشى المحط حتى حمل إلي النسيم صفير القطار من بعيد، فزررت سترتي وحملت حقيبتي استعدادا للركوب. بزغت الشمس على الأفق الشرقي فصاحت لمقدمها الحياة حتى كأنما زر كهربة عظيم تديره القدرة فيملأ الأرض حركة ونورا، ونظرت إليها شاردا من إحدى النوافذ لأنها أول شمس في حياتي العملية، فخيل إلي أنها غير التي كنت أراها فأبسم لها وأنا طفل. ثم تناولت الحقيبة بحركة آلية وفتحتها لأخرج منها جريدة قديمة لففت فيها طعام فطوري وهو قطعة من العدة ونصف رغيف حملتهما على كرة، ثم وضعت الحقيبة على وركي وأسندت إليها مرفقي وأخذت ألوك الطعام ولا أكاد أسيغه والقطار يجري بجسمي نحو الجنوب تاركا قلبي ولبي في قرية نحو الشمال. وكنت أغص بطعامي في الفينة بعد الفينة فأتلفت في حركة خفيفة غير شعورية كأنني أبحث عن ماء، ثم أزدرد اللقمة ازدرادا دون أن أرفع طرفي إلى الجالسين أمامي من الركاب حتى لا أقرأ في عيونهم ما يزيد من أوصابي. أجل، كنت مشغولا بيوم لا أزال أذكره وستبقى ذكراه منقوشة على فؤادي ما حييت، يوم كنت راجعا من القاهرة منذ أسابيع بعد غيبة تقرب من عام والفرح يطير بي وأستعجل الوقت الذي ألقى فيه أبوي فأزف إليهما بشرى نجاحي وإتمام الدراسة في كلية الزراعة، ثم ألقاهما فأكاد أنكرهما ويرداني على بشراي بابتسامة كاسفة يكاد الأسف يقطر منها، فتداركت دقات قلبي وأيقنت أن خطرا حاق بالأسرة، وخيل إلي أن غبار الفقر يكسو كل شيء في البيت من أثاث وآنية وحيطان. وسألت عن خادم عجوز كانت تلقاني دائما أول الناس عند مقدمي من السفر، فسمعت أمي تجيب بصوت خافت كأنها ترجو ألا أسمعه فتقول: لقد استغنينا عن خدمتها منذ زمن قريب. وبدا ابي غارقا في قفطانه من فرط هزاله كانه استعاره من رجل طويل جسيم، وعاس في شعره الشيب وخبى بريق عينيه ولم يعد يتكلم بهذه اللهجه المسيطره الامره التي تخضع السامعين، فاحزنني استخفاؤه وانكساره حتى كان مديه تعمل في قلبي. أما أمي فقد رأيت فيها صلابة العنيد حين يقهر فلا يزيده القهر إلا شراسة وضراوة، ولم يكن عليها إلا سفعة من الحزن تعلو وجوها البيض كأنها أثر اللطمة. ولست أدري، لم أكبر أولئك الذين يثبتون على الصخر وتطلب أعوادهم أمام المصائب، كم تمنيت أن أكون واحدا منهم، فهم ولا شك طراز من الناس فيه زيادة على الناس. أما أنا فإنني لا أجزع من البلايا فحسب، ولكن توقعها كفيل بأن يخيفني. وزاد جمودي في مكاني كأنني صببت على الكرسي صبا، وأظن أن شرودي كان آية من الآيات وأعجوبة من الأعاديب تمناها الجالسون أمامي وأنا غير شاعر، لأنني كنت أستعيد محادثة طويلة جرت بيني وبين أبي حين جلست بينه وبين أمي بعد عودتي إليهم بساعات، وعلى وجهيهما سمات الحيرة واللهفة التي تكسو وجوه القواد حين يؤذن نجم نصرهم بالأفول. وهز أبي رأسه ثم مال إلي وقال بهمس يملأ القلب فزعا: اسمع يا بني، كثيرا ما يحمل الأبناء أخطاء آبائهم وهم راغمون، ولعل الله لم يغرس في قلوبنا حب الولد والحرص على إيجاده إلا ليصل بشبابه شيخوخة أبيه ويصلح بصوابه خطأ والده فيحيى الأب بولده. فكان هذا كثيرا حين أحسست أن الرجل يقف مني موقف المعتذر، فلم أستطع أن أمسك دمعي، فتنفس الصعداء وقال: هذا حسن، لقد كشفت عن برك بهذه الدموع، ولا مناص من أن تسمع هذه القصة. ولكنه سكت ثانيا ولم يتكلم، وتحسس جيبه بحركة ذاهلة، فأخرج علبة فيها تبغ وورق، وأخذ يجسد لفيفة منه بأصابعه الطوال التي سرت فيها رعشة خفيفة. وما أن فرغ من شأنه حتى بدأ يقول: كانت تجارتي في القطن محدودة كما تعلم، يرضيني منها ما أناله من أرباح ضئيلة تساند إيراد 20 فدانا أملكها، فعشنا في بحبوحة من الرزق حسدنا عليها كثير من الناس. ولكن زين لي بعض معارفي من التجار أن أتوسع في هذه التجارة، ولم يكن عندي من المال ما أستطيع أن أدخل به السوق، فلجأت منذ أعوام إلى مصرف عقاري، فأخذت منه مبلغا طائلا وأمنت على 15 فدانا. وما أن فعلت حتى أصيبت السوق بالكساد، وبدأت أيد المضاربين تلعب بها، فلم تعد ثمرات زرعي ولا تجارتي تكفي نفقات الأسرة وسداد الديون، وأخذت أؤجل أقساط المصرف عاما بعد عام حتى تكاثر المصروف، وكانت أرضنا تحت يدي على أنني مستأجر فحسب، فجعلت أؤدي من ديوني ما أستطيع أداءه على الرغم من التذمر الذي رأيته من أولي الشأن في المصرف. ثم كان هذا العام، ففوجئت بأن تقدم أحد المشترين من قريتنا على أثر نزاع دب بين أسرتنا وأسرته، ودفع الثمن ونقلت إليه الملكية، وأصبحت 5 أبدنة هي كل ما نملك يا بني. وتبع هذا أنني تخلصت من الماشية التي كانت تستتبعها سعة الرزق والزراعة، ورأيت أنه من الرأي أن نخضع للواقع وأن نجري في نطاقنا الضيق ما دام قد كتب علينا ضيق النطاق، على أن كل هذا لا يحز في نفسي بقدر ما يحز فيها أنني تحكمت في مستقبلك وأجبرتك إجبارا على دخول كلية الزراعة. لقد بنيت قصورا على الماء، وتخيلت فيما مضى أن ولدي الأكبر سيجعل من أرضنا جنة من جنات الدنيا بعلمه وعمله، ولكن الله لم يرد. فعلينا يا بني أن نرسل سفينتنا مع التيار، وأن ندع خطانا حرة مسترسلة في دروب المقادير، ثم نرى ماذا يقول. وجرى في جسدي تيار دارب، وأحسست فداحة المسؤولية، فكنت كالجندي الغر فرضت عليه ظروف القتال أن يصرف أمر موقعه، وكنت على وشك أن أقول: ليتكم تركتموني أختار لنفسي، إذا لدخلت كلية الآداب. لكنني استرجعت كلماتي هذه ونظرت إليهما قائلا: والآن لابد من الوظيفة؟ فقال معا: نعم لابد منها. ثم كان أن خرجت مع الفجر، ووقفت أمي توجعني عند عتبة الباب، حيث استبقت كفي في كفها مدة غير قصيرة، ويتستودعني الله رافعة إلى السماء عينين مخضلتين بالدمع، فنزعت يدي بلطف بالغ قبل أن ترى الدموع على وجه الناحل. لست أدري ما مر علي من الزمن في جلستي هذه، غير أن أطراف شعوري التي كانت بعيدة في زحمة التفكير أدت إلى جعجعة القطار المنتظمة التي تجلب النعاس وتسري في البدن كالمخدر الخفيف، كما أدت إلى نظرات تختلسها أسرة تجلس تجاهي. ثم استطعت أن أسترد شعوري كاملا حين هددتني دمعة خجلت أن يراها الناس، فانتصدت لها وأفقت كما يفعل المغمى عليه حين تصب على رأسه الماء. وأنا من الذين يؤلمهم أن يرى الناس آلامهم، على حين يرتاح الكثيرون إن سرسروا بمتاعبهم، ولا أحب شكوى الحال ولا شكوى المقال. وقد رأيت على وجه السيدة التي أمامي علامتي تعجب وتأثر، فآذاني ما رأيت، وإن اعتبرتني واهما فيما أقول، ففتحت حقيبتي وأخرجت كتابا سترت به وجهي وأنا أطالع فيه. ولم يكن عنوان الكتاب أكثر مرحا ولا أقل تشاؤما من مظهري وعنواني، فقد كتبت على جلدته بحروف ضخمة كلمتان هما آلام قرأوها ولا شك، لأنني رفعت به كلتا يدي ودفنت وجهي بين صفحاته كما سبق أن قلت لك. وما لبثت أن أحسست رجل الجالس أمامي تحتك برجلي وهو يهم بالقيام كأنها حركة غير مقصودة، وإن كنت واثقا أنه يقصدها، فأخرجت وجهي من مخبأه ونظرت إليه نظرة استفهام مؤدب، فطلعت على شفتيه ابتسامة حلوة قال على أثرها: أستأذنك في فتح زجاج النافذة، وأظن أن الجو الآن قد تخلص من رطوبة الفجر، فهل تأذن؟ فقلت: بلا شك. وأيقنت أن هذا مفتاح يديره في باب الحديث لأنه استطرد يتكلم عن الجو. أتوافقني على أن جو الخريف أكثر إنعاشا للنفوس من جو الربيع؟ ثم ضحك نصف مقهقة لأنه خمن بأنني لا أوافق. قلت: كيف والربيع فصل الأناشيد والألحان، أما الخريف يا سيدي فهو فصل احتضار الجمال. كان محدثي رجلا يخطو إلى الخمسين من عمره، قوي البنيان، تبدو على ملامحه قلة المبالاة وعدم الاكتراث، ويبدو لك سمينا جدا لأنه مليء الجسم غير مديد القامة، ويخيل إليك أن شحمه لم يوزع على بدنه بالمساواة لأن معظمه قد تكتل في كرشه وشدقيه، وإذا تكلم هدر وخرجت الكلمات منه متتابعة متلاحقة يجري وراءها السمع والذهن فلا يلاحقانها إلا بمشقة وجهد. ولعل مظهره هذا قد جعل عليه شيئا من اللطف يستملحه بعض الناس، ولا أنسى أن أقول إنه قد أحس أنه ثقيل الجسم فعمد إلى أن يكون خفيف الحركة، وكان هذا يكلفه عناء غير قليل. كان يلوح كلما تكلم بكف سخينة بيضاء كأنها من صنع النجاد، ثم يمسح بها بعد الكلام فمه من الزبد الذي تجمع عليه، وكثيرا ما يرسل إليك إشعاعا من الضحك لأنه يضحك لا لشيء فتضحك أنت لأنه يضحك، ثم ما تلبث أن تحس بعد قليل أنك تضحك من قلبك كالمتناعس الذي يأخذه النعاس. قال لي بغير مبالاة كأنه يعرفني منذ زمان: ما هذا الذي أراك مكبا عليه يا بني؟ آلام بحسبنا ما في الحياة من آلام غير مصنوعة، أريد أن أقول من آلام طبيعية، أقصد أنها آلام من صنع الله وحده لا من صنع الإنسان. وضحك ضحكة اهتززت لصداها في مقعدي، فابتسمت في عجب وهممت أن أقول: إن الأزهار طبيعية تملأ الرياض، ولكن الإنسان الذي دبل على محاكاة كل شيء صنع أزهارا من الورق. فلم يمهلني وتدفق يقول في هدير شديد: الآلام يا بني تملأ الحياة فلا تفتش عنها في صفحات الكتب، والدنيا التي يرسمها المؤلفون أشبه شيء في نظري بالفاكهة التي يصنعها التلابيذ من الشمع والصلصال. لقد كنت وأنا في مثل سنك مشغوفا بالقراءة حتى ظننت أن الحياة عدة محاضرات يطالعها المرء فيعرف كيف يحيا حياته، ولكني فوجئت في خيالي هذا يوم أن ولجت أبواب العمل فأدركت أنني كنت أتعلم السباحة على رمل أو حصير. ثم أخرج منديله ليجفف به عرقه في غير موسم العرق. أما أنا فقد سبحت سبحة قصيرة في معاني كلامه، وفطنت إلى أن هذا المظهر الأبله قد يخفي من ورائه حكمة، وتفرست في ملامح زوجته فقرأت فيها آيات من القلق والاشمئزاز، إنها ضائقة بثرثرة زوجها. ثم اتجهت إليه بعينين فيهما تعطش إلى الحديث، فقد كان يبدو علي أنه متأهب لأن يقص قصة، فقلت موجزا وأنا أطوي كتابي: صدقت، فالحياة أعمق وأدق من أن تكون محاضرة يلقيها أستاذ. ولم يبدو على محدثي أنه سمع شيئا مما أقول أو أنه أحس تبرم زوجته، فقد كان سلطان الكلام مستوليا عليه حتى أنساه كل ما حوله، فجعل يتابع حديثه كأن لم يقطعه عليه أحد.
وللت أبواب الحياة، فتبين لي أن ما تعلمناه في المدارس كان سباحة على رمل أو حصير، لأننا في مدارسنا لا نشرب الفرد حب الجماعة، ولا نعلمه التنافس الكريم، ولا نرصد المواهب فنوجهها، وإنما يسير كل شيء منها كما اتفق.
كنت متدخلا وقد استطعت أن أحول بينه وبين الكلام كما توثق في كبح حصان جامح.
أجل،
وقد وقعت أنا شخصيا في هذه النقطة، فضحكت أسارير وجهه بضياء من البشر لأنني صدقت رأيه، وفترت في نفسه شهوة الكلام ومال في كرسيه إلى الأمام، فاستراح كرشه على وركيه وأدنى رأسه مني قليلا، ثم قال بلهجة صادت بتأثر ذلك:
وأنت وقعت في هذه الغلطة؟ مسكين يا بني، ستدفع ثمن هذا سنوات كثيرة من عمرك إن فكرت في الرجوع. وقد حدث لي أنني فكرت في الرجوع، فدفعت 5 سنوات من أيام شباب الزاهية.
فابتلعت ريقي في عسر من هذا الفأل السيء، وأردت أن أقص عليه طرفا من محنتي، واثقا أنني سأنال من وراء هذا بعض راحة ينالها المكروبون إذا أفاض كل بما في نفسه، لكنني لم أوفق، واستمعت إليه يقول:
كان ذلك منذ 30 عاما على التقريب، حين بدأت حياة العمل مدرسا في إحدى مدارس التجارة، وكان أبي صائغا، عوده استعمال الدرهم والقيراط أن يزن مشاكل الحياة بميزان عملي دقيق، فلما رآني متهللا لهذه الوظيفة ضحك مني ضحكة سخرية لا أزال أذكرها حتى اليوم، إذ كشفت عن تجويف فمه الخالي من الأسنان، والتمعت معها عيناه من وراء منظاره السميك. وقد اعترضت عليه يومئذ بأنني محسود من زملائي على هذه الوظيفة، وبأن مستقبلا باهرا ينتظرني، فقد كنت آية من آيات الله في عمل المدرسي. قال أبي: أنا لا أحب تسفيه الرأي ولا الجدل الطويل العقيم، وإنما أقول لك يا بني، وأنا رجل طالت صحبتي للذهب، إنك إن أقدمت على هذا فلن تكون غنيا، ستكون أداة من لحم ودم تستخدمك الدولة وتمدك بزيت يسمونه قوتا، فإذا ما فسدت الأداة دفعوا تعويضا يسمونه مكافأة أو معاشا، وهو شيء لا يغني فتيلا عن شيخ ضعيف يدب في طريقه إلى القبر. وقد تكون كثير الأولاد كأبيك، فلا تورث أبناءك إلا فقرا ويتما، إياك والبريق الكاذب. خذها نصيحة والد، أو تقبلها نصيحة صائب. ولكنني لم أؤمن بما قاله أبي، وبدأت حياتي مدرس، وتلقاني زملائي في المدرسة بما اعتبرت نفسي فيما بعد أهلا له لقاء غير كريم، لقاء الخد للقمة. فقد كنا هناك 3 فرق: فرقة المجتهدين الذين لا يعرفون إلا ما نجب له من عمل، وكنت وأسفا أمثلها وحدي، وفرقة الذين حميت ظهورهم فلا يضربون على بطونهم كما يقولون في ريف مصر، وكانوا أقلية. أما الأكثرية فهم حاشية ناظر، وتختلف درجات سعادتهم بمقدار قربهم أو بعدهم عن القطب الأعظم. ومضى على ذلك 2 عامان، كنت فيهما بين إخواني كالمنبوذ عند الهنود، لأنني كنت على يقين أن كل مقدمة تنتج نتيجتها كما تجري الماء فينبت العشب، أو تثبت من أعلى جدار فتجذبك الأرض. ولم أكن أعلم أن هناك جزاء يسمى جزاء سمان، في حكمه أن يصفق الناس للفاشل وأن يضحكوا من المجيب ساخرين. كنت مخلصا ولكنني مكروه، وأشق شيء على النفس أن تسير في طريق رزقك حذرا تتلفت وتتوقع مع كل خطوة أن تحل بك كارثة، هنالك لا يستقيم لك السير ولا تأمن سوء المصير.
ثم انتفخ شبقاه قبل أن يرسل زفرة طويلة حتى كأنه ينفخ في ناي من القصب، وفرق المرح ملامحه الساذجة الصريحة السهلة، واستطرد يقول:
نعم، مضى 2 عامان على حال هذه، ومات أبي وورثني بين إخوتي الكثيرين مالا قليلا، ووجدتني في 22 من عمري فتزوجت.
ثم نظر إلى زوجته كأنه يستأذنها في أن يتابع الحديث ويرجوها ألا تتضايق، وقال:
وإذا كنا في وظائفنا نأخذ علاوة كل سنتين، فإن الله كان يمن علي بعلاوة كبرى في كل عام، فقد كان يحيينا مع كل ربيع طفل أو طفلة، حتى أننا احتفلنا بذكرى زواجنا الخامسة يوم سبوع ولدنا الخامس.
فاحمر وجه السيدة خجلا، وفرت ببصرها إلى نافذة القطار في الناحية الأخرى. أما أنا فقد تبسمت في أدب.
وهكذا صدقت فراسة أبي، وبدأت أعاني ضائقة مالية. ولا تسل يا بني عن حال رجل مضطرب البال في بيته وعمله، والبيت دنيا صغيرة مستقلة عن دنيانا، نلجأ إليه آخر النهار نطلب فيه راحة وسكنا. فإذا كان غير مريح لسبب من الأسباب كان سعيره أشد من سعير جهنم. لذلك فقدت توازني، فهويت مذعورا كالذي يمشي على حبل عالٍ مد بين ساريتين. ولست أنت اليوم الذي ختمت به 5 سنوات في حياة المدرسة. لقد كان يوما عسيرا تركت فيه زوجتي تعاني مرضا شديدا من آثار الولادة، وتركت ولدين كذلك مصابين بالحصبة، وذهبت إلى المدرسة لأزاول مهنتي المحبوبة. وشاءت ظروفي ذلك اليوم العظيم أن أتأخر عن الحصة الأولى 10 دقائق، وما أن اجتزت فناء المدرسة حتى استدعاني الناظر. دخلت ذابل العينين من طول ما سهرت، وشعري غير منظم كما ينبغي، وعذاري نابت غزير، ورباط عنقي مائل إلى اليمين أو الشمال قليلا في بنيقة قميص، وشفتاي مشققتان لأنني لم أفطر، ولوني حائل، ومفاصلي مرتبكة، وحالتي المعنوية هباء وهواء. فرأيت سيد الناظر ممسكا بقلم رصاص ومائلا بكرسيه إلى الأمام، وبادهني حين دخلت عليه بأن طرق بطرف القلم غير المبري 10 طرقات على ظاهر المكتب لينبهني قبل بدء الحديث، ثم قال: ليست هذه طريقة عمل يا أستاذ، أسامع أنت هذه الجلبة التي في فصلك؟ فدخل في نفسي أن أحد أتباعه قد أشعل الفصل ضوضاء ليهيئ أمرا يريده الناظر. فاستشطت غضبا وتبادلت وإياه كلمات سباب، فجمهر على رنينها أتباعه من الإخوان الكرام. ثم خرجت من المدرسة في نهاية ذلك اليوم بعد أن أبرمت أمرا لا يحل.
وسكت قليلا كأنه يشوقني للبقية، كما ينزل ستار المسرح في آخر فصل عند مشكلة تشغل النظارة. ولكن ما لبثنا أن خرجنا جميعا من جو قصته إلى حادثة تافهة وقعت في القطار، لكنها لطرافتها وجدتها استردتنا من ذكرياته التي شغلتني وإياه. كانت زوجه غارقة في ضحك شديد على حين كان القطار آخذا في سرعته العادية بعد أن تهادى فترة وهو يغادر إحدى المحطات. أما الركاب من حولنا فبانت على وجوههم آثار انفعال مختلفة المعاني، فمنهم من كان يضحك لسروره، ومنهم من كان واجما في صمت، ومنهم من كان يناقش رجلا ريثي المظهر يقف إلى جانب إحدى النوافذ. وسمعت أحد الجالسين على مقربة مني يهمس: ليست هذه أخلاقا. وتمتم آخر: إنها لا تعدو أن تكون حيلة لطيفة. وقال ثالث بصوت عال:
لقد ضحكنا على كل حال، إنه رجل ظريف.
قالت الزوجة: قبل أن يتحرك القطار من المحط طلب هذا الرجل كوبا من عصير الليمون من بائع يقف على رصيف المحط، انظروا إليه الآن تعرفوا بقية القصة. ونظرنا فإذا الكوب لا يزال في يده، وإذا بصوت يقول له:
عصير مثلج 10 مليمات وكوب 20 مليما على الأقل، إنها حقا غنيمة باردة.
لم أعلق أنا على ما رأيت إلا بنظرة احتقار سددتها إلى الرجل. أما محدثي فجعل يتململ في كرسيه من وقدة الغيظ، ويبصق من النافذة بين الفينة والفينة في حركة عصبية كأنما وقعت عيناه على زيفة. وقد كان صاحبي من قبل في اكتئاب من أثر الذكرى، فزاد من اكتئابه ما قد رأى، فأعار الموضوع اهتماما خلقيا بالغا من المحتمل معه أن يؤدي إلى شجار لو أنه وجه إلى الريفي كلاما مباشرا، ولكنه ما لبث أن مهد للتخلص من الحاضر والتراجع إلى الماضي الذي عشنا فيه فترة من سفرنا. قال:
نحن يا بني في زمن لا يدفع فيه أحد منكرا.
ثم خفض من صوته كثيرا ليقول:
لو أن لي أن أعاقب هذا الرجل لحطمت الكوب على رأسه الشرير. وهكذا كان إخواني في المدرسة ينظرون إلى ظلمي كما ننظر نحن الآن إلى ظلم صاحب الليمون، ساخر وآسف ومحب. أما أنا فقد قفلت إلى منزلي ظهر ذلك اليوم الذي اشتركت فيه مع الناظر، وقد أقسمت بيني وبين نفسي ألا أدخل أبواب المدارس بعد أن أمهد طريقا آخر للرد، وألفيت البيت مستشفى صغيرا خاصا، زرت في أرجائه كارها كالممرض المغبون، فجهزت الطعام بمعونة خادم صغيرة، وأعطيت الدواء، وقدمت الغذاء، وسويت الفراش، وأمرت كل مريض بأن يستجم، وأويت إلى غرفة أوسطها علي لأفكر بهة في هم نفسي. وفي أصيل ذلك اليوم ارتديت ملابسي وركبت إلى أحد أطراف القاهرة، وهناك في جنوبها وفي أحضان جبل المقطم ترى بقعة واسعة جرداء تطفع فيها رائحة غريبة تملأ خياشيم المزكوم كأنها رائحة ريش يحترق، وتمتاز أرض هذه البقعة لأنها كثيرة التراب، أما سماؤها فلا تخلو ساعة من ساعات النهار من أسراب الحدأ التي تنقض على بقايا الجلود في نهم ودرأة وشراسة. ولعلك فهمت الآن أنني قصدت مكانا آهلا بالمدابر. واستقبلني رجل كهل من أصدقاء والدي زاول هذه الصناعة منذ ريعان صباه، فبرع وأفاد واستفاد، وعجب من أنني آثرت زيارته في هذا المكان العاصم، ولكنني أخبرته أنني راغب في أن أنشئ مدبغة وأنني جئت أستعين برأيه وخبرته. فقال صديق أبي: إن كنت تريد المال فتعال إلي هنا، وإن اخترت الوجاهة فابقى حيث أنت يا بني. قال محدثي: هناك يا بني تنساب جداول الذهب من ثنايا الروائح المنتنة، ومن تحت أقدام أناس يخوضون الخواب، وعلى جسد كل منهم نصف غرارة، وما أشبه هؤلاء في مصر بعمال منادم الذهب في أوروبا. وقصار القول إنني نفذت واستقلت، وكانت ألذ متعة طعمتها نفسي في حياتي أنني وقفت أمام الناظر آخر مرة وأنا أقدم استقالتي، وقلت له: أنت نقمة حملت في طيها نعمة، وقد اصطدأت بنار ظلمك فاخترت من بين طرق الحياة ما يرضيني، وداعا أيها الرؤساء من غد سأكون سيد نفسي. وقد كان. ولما وقفت علاوة الوظيفة وقفت على أثرها العلاوة السنوية الكبرى، فلم يزد عدد أولادي الخمسة الذين ذكرتهم، وانفتح لي مجال العمل وأقبلت علي الدنيا، وتركنا العلم لمن يخدم العلم، وهم أحد رجلين إما مستغن وإما زاهد.
وضرب بكفه كفه الأخرى وهز رأسه وهو يقول هذه العبارة، فقلت: شكرا، أنت خير من كتاب، وكأنك أعرفت أنني على أبواب مستقبل. بقي لي يا سيدي أن أتشرف باسمك فهذا يسعدني. وأكبر الظن أنه لم يكن معه بطاقة تحمل اسمه، لأن كثيرا من أصحاب الأعمال لا يمنحون البطاقات أهمية تأثر كبار الموظفين الذين يحلون بطاقاتهم بذكر منصب أو عدة مناصب كما يزين الضابط صدره بالأوسمة. وذكر لي صاحبي اسمه، ولكن أذني لم تسمعه وحافظتي لم تسجل، لأن القطار كان آخذا حين بدأ بذكر اسمه في عبور جسر على النيل قريب من القاهرة، فعلت ضوضاؤه وارتفع صفيره حتى لم أستطع سماع ما يقول، وحجزني الحياء أن أستعيده ذكر اسمه مرة أخرى. قد تعجب من هذا، ولكنه هو الذي حدث. كثير من الناس مثل المثانة التي يعبث بها الأطفال في الأعياد، ينفخونها حتى تنبعث، فإذا ما خلوا سبيلها نفثت ما فيها من الهواء دفعة واحدة. نعم، كثير من الناس أشباه لتلك، يحمل الواحد منهم قصة نفسه على مضض، فإذا ساقت له الفرص شخصا غريبا عنه تخلص منها وألقاها بين يديه. وقليلا ما يقص عليك أحدهم قصة غير مشرفة، وإلا لقصصت أنا على صاحبي في القطار فجيعة والدي، وغالبا ما نسمع في هذه الفرص مأساة خاتمتها النجاح. ولعل هذا راجع إلى ولوع كل متحدث بأن يرى في مظهر الأبطال. ولما هبطت القاهرة وجدتني في مدينة كأنني لا أعرفها، غبت عنها شهرين كاملين، ثم دخلتها في يومي هذا فألفيتني أتأمل مناظرها بنهم وظمأ كما تتأمل ملامح الحبيب الجميل بعد فرقة طويلة، على أن نفسي كانت مفعمة بحديث صاحبي الذي كشف لي عن آفاق كنت أجهلها. ولعل خيالي الخصب الشرود كان يرسمها في وقت من الأوقات سماء لا يبزغ فيها نجم نحس واحد. أما بعد أن سمعت قصة ذلك الذي ما عرفت اسمه، فإن فكرتي عن الوظائف تغيرت، ولكنه ليس إلى الحد الذي أقطع فيه بشيء. وبماذا أقطع؟ إنني لأسخر من نفسي، لم يكن طريقي في الحياة واضح المعالم، بل كنت كالمسافر الذي يحزم حقائبه ثم يركب قطارا يصادفه دون أن يأخذ تذكرة، أو كالذي يركب قطار المفاجآت تماما. فإذا سألتني ماذا تنوي أن تكون، قلبت لك كفي وهززت لك كتفي، فتعلم أن جوابي لا أعلم. أما إذا سألتني ما تحب أن تكون، فإنني أستطيع أن أجيبك، ولكني لا أفعل إلا بعد أن أثق بك. وسؤالك هذا يختلف عن سابق، لأن نيتك أمرا غير حبك أمرا. فإذا وثقت بك وعلمت أنك لن تفتات على حيائي، أجبتك وأنا محول بصري إلى الناحية الأخرى ووجهي مصطبغ بحمرة خجل خفيفة، قائلا أحب أن أكون أديبا. ولماذا؟ لأنه ليس من ذنبي أن تخرجت في كلية الزراعة، وليس من ذنبي كذلك وأنا في 23 من عمري الآن ألا يعلم أحد عني شيئا، لأن فرصة واحدة لم تسمح لي. وسأدع الخوض في هذا الحديث لأنك ستعلم عنه الكثير بعد ذلك. آثرت أن يكون مروري على الحي الذي كنت أسكنه أول عمل آتي، فترجلت من الترام وحقيبتي المتوسطة الحجم في يميني، وعلى شعري وحلتي غبار خفيف من غبار السفر، وصرت قاصبا تلك البقعة التي كانت آخر مطافي في عهد تلمذتي، ودخلتها فشعرت أنني أحلم، وطرمت جوانحي بمعان غامضة لم أستبن منها إلا أن ماضي المتعثرين في حبائل الحظ خير من مستقبلهم، لأنه واضح قد وقع وانقضى. وفرغنا من الإحساس بآلامه إلا من الذكرى، أما المستقبل فيا له من شبح. كان الحي كما هو بصبيانه الكثيرين المختلفين في سنهم كأنما أنتجتهم معامل التفريخ، وشرفاته ونوافذه لا تخلو من المطلين كالعادة، وحارته التي رصفت بأحجار مربعة رصت متلاصقة كانت كذلك كما عهدتها. هنا ماء مراق تفوح منه رائحة الصابون، وهناك قطة أو عدة قطط تتنازع فضلات سمك ملقاة على الطريق، وغير هذا وذاك عربات بائع الخضروات الجائلين وقفوا وحولهم النسوة، وقد ارتفعت حولهم أصوات المساومة، مناظر إن فصلتها عن أحيائها الوطنية فقدت ماهيتها وضاع قوامها، فلا تستطيع أن تتصور حيا بدونها، ولا تقدر أن تتمثلها بغير الحي، كأنهما المسرح والرواية كما يقول. وبطأت خطايا فجأة من غير قصد، لأنني واجهت منزلا كنت أنا ساكن طبقته الأولى، ولذ لي كما يلذ لغيري من الناس أن أرى وجها من وجوه أقامت فيه بعدي، وفي لمحة قصيرة المدى رسم خيالي وجوها سعيدة تنتقل بين حجرتين أو حجرة ونصف حجرة إن صح هذا التعبير، وألح هذا الخاطر على فؤادي حتى لم أستطع مقاومته. ولم يكن من المألوف أن أقف وسط الحارة أركب النوافذ من غير السبب، فإنه شيء يلفت الأنظار، فوضعت الحقيبة وأسندت عليها قدمي وفككت رباط حذائي، ثم عدت رفعه في حركة بطيئة مصطنعة، وعيناي تختلسان النظرات نحو النوافذ، ولكنني لم أرى أحدا. ماذا عسى أن يكون شأني مع ساكن أطل فرأيت وجهه؟ لا شيء، إلا أن النفس كثيرا ما تهتم بمصير مستأجر أو مستعار كما تهتم بمصائر الملوك. ثم أجزت الحي ذاكرا كل صباح ومساء فيه من عامي المنصرم، وكانت وجهتي منزل صديق قديم يبعد عن حينا هذا مسير ربع ساعة، ونيتي أن أنزل علي ضيفا غير ثقيل حتى يقضي الله في أمري قضاءه، لأن المال الذي استصحبته لم يكن يقوى على احتمال أجر النزل ونفقات الطعام، وما عسى أن يجد لي من سفر. وكان صديقي هذا موظفا عازبا يزاول مهنة كتابية في إحدى مصالح الحكومة، ظريفا رقيق الطبع، شابا في 25، ينظر إلى الدنيا نظرة خاصة به فلا يعتبرها أكثر من ابتسامة طويلة المدى، ويقول لي إن هذه الابتسامة سيكون طولها عنده هو 35 سنة لا تزيد، لأن قلبه أنبأه هذا. كان بوهيميا مرتجلا في كل تصرفاته، معاديا لما يكسب، لا يفكر في اليوم إلا إذا أطل من إحدى النوافذ وتحقق تماما أن شمسه قد أشرقت عليه، وعندئذ يهيئ حساب هذا اليوم. ووجدتني على باب منزله في 9 صباحا، وهو وقت لا يكون فيه في البيت. ولما صعدت السلم وانتهى بي إلى السطح، قصدت من فوري إلى كوة عميقة في إحدى حيطان شقته، وأدخلت يدي فيها فأخرجت المفتاح، ثم عبرت فضاء السطح الفسيح الواسع إلى حيث يقبع هذا المسكن الصغير الضيق في إحدى زواياه كما تقبع الهرة المقرورة. ولم يكن صديقي على استعداد لأن يشتري لمسكنه مفتاحا جديدا كل يوم، لذلك تعود أن يتركه في هذا المكان الذي يعرفه كما يعرفه خاصة الأصدقاء. وبعد دقائق كنت ممددا في جلباب على السرير أرقب قدومه بين ساعة وساعة، تتب حركات ذهني من المستقبل إلى الماضي ومن الماضي إلى المستقبل، وثبات ناشزة سريعة كالذي يمشي حافيا على أرض محروسة حتى غلبني النوم. واستيقظت من نومي على صوت مفتاح يدور في الباب، ثم على دفعة شديدة أعقبها وقع أقدام، ففركت عيني واعتدلت في الفراش، ولم يكن القادم غير صديقي صالح صاحب المسكن الذي نزلت فيه، فما بصر بي حتى صاح صيحة الفرح:
عبد العزيز، يا لها من مفاجأة! وهكذا وضعت المفتاح ثانية في الكوة بعد أن دخلت لتهيئ لي مفاجأة سعيدة. أيها الماكر!
وأقبل علي يقبلني في شوق واعتزاز وسرور، ثم قال:
وأخيرا جئت!
وشرع يخلع ملابسه، يرمي بسترته على كرسي وبسراويله على طرف السرير وبحذائه تحت منضدة، وهو يسألني عن شيء ولا ينتظر الإجابة، فيسألني عن شيء آخر:
هل لذت لك الإقامة في الريف؟
هي يا عبد العزيز، كيف صحتك؟ لعلك بخير.
أوحشتنا والله.
وكيف خلفت والدي؟
ولكن قل لي، ألا زلت مولعا بكتب الأدب؟
كل هذا وهو في شغل بخلع ملابسه وارتداء ثوبه المنزلي، وما أن فرغ حتى اتجه إلي بكل ما فيه وأنا في سريره نصف راقد، وقال:
ما بك يا صديقي؟ إنني أنكر حالك.
قلت:
لا شيء.
قال:
من الجائز إذن أن تكون قد أرهقت نفسك في مآسي القصص التي تبكيك، وفي الناس ناس لا يبكون للواقع.
قلت: بل إنها قصتي، قصة أبي، قصة إخوتي، قصة المستقبل يا صالح، قصة غزل نقد وصرح هدم وآمال تداعت. ولست أعلم ما الذي كان يبدو على وجهي وأنا أقول هذا المقال، لأن صديقي هذا الذي لا يبالي ولا يألم
Shabakotowokafi Falera www.blindair.net